بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 75 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
شوائب الإخلاص في أعمال السالك.
إخواننا الأكارم، الإخلاص من الخلوص، وهو أن يخلص هذا العمل كله لله عز وجل. وخلاص العمل أيها الإخوة بأن يكون توجه الإنسان في قلبه إلى الله تبارك وتعالى، وأن يحقق ذلك بشكل دقيق. ولقد ذكرنا سابقا أن الإخلاص له ثلاثة أمور أو ثلاث مراحل: الإخلاص قبل العمل، والإخلاص في العمل، والإخلاص بعد العمل. فالإخلاص قبل العمل يجب علينا أن نحققه بالمجاهدة والمحاسبة لأنفسنا، بحيث إننا نقصد وجه ربنا بهذا العمل بيقين. يعني أنا الآن أردت أن أخطب، أردت أن أتصدق، أردت أن أصلي، قبل أن أعمل يجب علي أن أحقق سر الإخلاص في نفسي، وأن أسأل الله العون على ذلك، وأن أجاهد نفسي لتحقيق ذلك. طيب، بدأنا بالعمل، أثناء العمل صارت تأتي الواردات والمشوشات، ويذكرني الشيطان بالرياء وبإعجاب الناس بي، ويوجه قلبي إلى التعلق بالخلق وما شابه ذلك. أنا ماذا أفعل؟ يجب علي أثناء العمل أن أجاهد نفسي في طرد هذه الوساوس وهذه المشوشات وهذه الخواطر الشيطانية والنفسية عن قلبي. هذا أثناء العمل، لأطالب نفسي بتحقيق الإخلاص قدر استطاعتي. إذن قبل العمل يجب أن نحقق الإخلاص، أثناء العمل نجتهد في تحقيق الإخلاص وفي صرف المشوشات. طيب، بعد العمل ماذا نفعل؟ قال: يجب علينا أن نستغفر الله عز وجل مما وقع منا أثناء العمل. يجب علينا أن نستغفر الله مما وقع منا أثناء العمل، وكذلك نجاهد أنفسنا ألا يسري في قلوبنا عجب ولا كبر بهذه الطاعات وبهذه الأعمال الصالحة.
قد تدخل على السالك آفات كثيرة تشوب إخلاصه، وما هذه الآفات إلا حجب تعرقل سيره إلى الله تعالى.
والله يا أخوان، أنا أستغفر الله وأتوب إليه، وحقيقة أحزن عندما أتكلم بهذه الحقائق. يعني نحن الآن ربما لا نستطيع أن نعمل عملا من الأعمال الصالحة إلا بعد طول مجاهدة. طيب، بعد أن نجتهد في تحصيل العمل نريد أن نخلص، فنجد أن الشيطان قد أفسد هذه الأعمال بالرياء وما شابه ذلك. سبحان الله، بعد جهد جهيد عملنا، فالشيطان ماذا فعل؟ أفسد علينا هذه الأعمال بوساوسه في باب الرياء، وصرنا نقول نتكلم لأجل الناس، لأجل إعجاب الناس وثناء الناس ومكانة الناس وما شابه ذلك. لكن في الحقيقة أننا يجب علينا أن نلاحظ أن هذه النيات إذا استقرت في النفوس ربما كانت مهلكة للعبد، وكانت مبطلة للعمل.
لذا كان من الضروري الإشارة إليها وتحذير السالكين من مخاطرها، ثم بيان طريق الخلاص منها حتى تكون جميع أعمال السالك خالصة لوجهه تعالى. الحجاب الأول رؤيته لعمله وإعجابه به وحجابه به عن المعمول له وبالعبادة عن المعبود.
سبحان الله، وهذا مرض خطير قد نقع به أيها الإخوة، خصوصا في بداية سلوكنا. المبتدئ في السلوك دائما يعظم عمله، يعني هو كان لا يصلي، كان لا يقرأ القرآن، الآن صار يصلي، فهو الآن صار يعظم هذه الصلاة. أنا صليت الفجر، أنا صليت الظهر، أنا اليوم قمت الليل، قرأت جزءا من القرآن. هو دائما يعظم عمله. ليه؟ لأنه لم يكن يفعل ذلك أصلا، وهو الآن صار يفعله، فصار يعظم هذا العمل. الشيء الثاني أن الإنسان ربما كان في بيئة سيئة، طيب في بيئة لا تصلي أصلا، هو صار يصلي، فصار ينظر إلى نفسه أنه شيء عظيم، لأنه يصلي بين أناس تاركين للصلاة. وربما هذا الإنسان حفظ القرآن في بيئة جاهلة، فصار ينظر إلى نفسه أنه عظيم لأنه حول أناس مقصرين. إذن هذه أيها الإخوة من الآفات التي تجعل الإنسان يخل في قضية تعظيم هذه النعمة، وفي قضية الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يحفظ نفسه من الكبر والعجب وغير ذلك. طيب بينما ماذا كان يفعل الصالحون؟ الصالحون أيها الإخوة كانوا يعملون الكثير من الطاعات ويجتهدون في كثير من العبادات، لكن بعد ذلك ينظرون إلى تعظيم الله عز وجل. الله تبارك وتعالى عظيم في ذاته، الله عظيم في صفاته، الله عظيم في آلائه، الله عز وجل هو الذي وفق للطاعات، الله هو الذي ستر في المعاصي والسيئات، الله هو الذي يغفر الذنوب ويبدل السيئات حسنات. طيب أنا عندما أفكر بكل ذلك أقول ما قيمة هذا العمل الذي عملته بين يدي الله؟ هل قد يكون العمل كثير بالنسبة لي، لكن لو وضعناه في جنب عظمة الله لا قيمة له. يعني شو يعني أن تصلي مثلا عشرات الركعات في ليلة وتقول هذه لله عز وجل؟ طيب ربنا ماذا ينتفع بها؟ قال ربنا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني يا أيها الأخ الكريم، أنسيت أن عملك الذي عملته هذا الله تبارك وتعالى هو الذي وفقك إليه، وهو الذي أعانك عليه، وهو الذي يقبله منك بفضله، وهو الذي يعني رضيه منك بتوفيقه؟ وإلا هذا العمل الذي عملته أنت هل يليق بعظمة الله؟ أبدا. لكن من كرم الله علينا كما ذكرنا كثيرا أن الله عز وجل لم يكلفنا قدر ما يستحق، وإنما كلفنا أقل وأقل وأقل مما نطيق، ثم بعد ذلك رضي الله منا هذا القليل وأثابنا عليه الكثير. لذلك الله سبحانه وتعالى له الحمد أولا وآخرا. أما هذا الإنسان المسكين الذي غفل عن كل هذه المعاني، جاء بأعمال صالحة قليلة فيها كثير من الخلل في صورتها وفي حقيقتها، ثم وضعها على باب الله يسأل الله عز وجل عليها عوضا، لا بلسان مقالي بل بلسان حالي. يعني أنا الآن قمت الليل، أنا بتصور أنه أثناء النهار اليوم احتصل معي، حتصير معي نعم عظيمة. ليه؟ أنا قائم الليل، إذن أنا شعوري أنني أستحق عند الله عطايا. طيب أنا قمت الليل، في النهار صار معي مصيبة، شبقون عجيب، أنا اليوم قائم الليل، شو بيصير معي هيك؟ طب أنا ما بستاهل هذا الأمر، أنا شو أعمل لله حتى ساوى معي هيك؟ لا تقول هكذا. الله تبارك وتعالى تفضل علينا ووضع لنا قاعدة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم إيش؟ ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. إذا حتى المصيبة التي ينزلها ربنا عقوبة لنا على ذنب، هذه العقوبة فيها لطف ربنا عز وجل، أن الله عز وجل جعلها في الدنيا لا في الآخرة، وجعلها في دنيان ألا في ديننا، وأن الله عز وجل جعلها كفارة لذنوبنا، وأن الله تبارك وتعالى يثيبنا عليها بصبرنا ورضانا عن هذه المصيبة. انظروا أخواننا إلى معاني اللطف والإحسان في البلاء الذي ينزله ربنا عز وجل عقوبة لنا على ذنب فعلنا.
فالذي يخلصه من رؤية عمله علمه بفضل الله تعالى عليه وتوفيقه له، وأنه مخلوق هو وعمله لله تعالى.
أي والله، يعني أنا الآن أخواننا عندما أنظر إلى هذا العمل الذي وفقني الله إليه، قل يا رب لك الحمد أن وفقتني إلى قيام الليل، يا رب لك الحمد وفقتني للصيام، يا رب وفقتني إلى قراءة القرآن، يا رب هذا العمل لولا توفيقك، لولا إعانتك، لولا تيسيرك للأسباب، لولا رفع الموانع، لولا أن نصرتني على الشيطان وعلى نفسي، فإنني لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل أبدا. لذلك أنت تحمد الله عز وجل إذا وفقك إلى الأعمال الصالحة التي يسرها لك، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك فيها تمام الإخلاص، وأن يتقبلها ربنا بفضله وكرمه.
قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، إلا أن له نسبة الكسب فقط.
يعني أنك اخترت هذا الأمر، وأنك يعني أردته، وأن الله عز وجل يخلق فيك هذا الفعل على وفق اختيارك، هذا هو الكسب.
وإذا دقق في صفات النفس وعلم أنها كما وصفها الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، أدرك أن كل خير يصدر منه هو محض فضل من الله تعالى ومنه.
لأن النفس تأمر بالسوء، طب عندما يظهر منك العمل الصالح إذن هذا منين؟ هذا من توفيق الله تبارك وتعالى، خالفت فيه نفسك بإعانة الله عز وجل.
وعندئذ يتذوق معنى قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد.
سبحان الله، يعني أنا الآن أنظر إلى نفسي أنني بفضل الله استقمت وترقيت وكن شيء وصرت شيء، نقول له: قل وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. ثم الإنسان منا أيها الإخوة عندما يقطع ويمشي خطوات لا ينبغي له أن ينظر إلى ما مشى، بل ينبغي أن ينظر إلى ما بقي له في الطريق. لا تنظر كم مشينا، لكن انظر كم بقي لنا من الطريق.
فتخلص العبد من رؤية أعماله وإعجابه بها يكون بمعرفة نفسه ومعرفة دخائلها، فليجتهد الإنسان في تحصيل هذه المعرفة. الحجاب الثاني طلبه العوض لعمله.
سبحان الله، يعني أن تطلب العوض على عملك. طبعا أنا أطلب من الله الفضل، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أكرمنا بلذة النظر إلى وجهك، لكن فرق كبير أيها الإخوة بين أن أطلب ذلك من فضل الله وكرمه، وبين أن أطلب ذلك وأشعر أنني مستحق لذلك عند الله عز وجل. يا رب أنا اليوم صليت من ركعات قيام الليل، دخلني الجنة، يعني كأنني أقول: يا رب هذا العمل القليل الآن أستحق به أعظم الدرجات. بالله عليكم إخواننا، لما نسمع الحديث: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والله الجنة غالية، والله الجنة عالية، والله الجنة كريمة، والله الجنة شيء كبير، لكن سبحان الله ما هو الثمن الذي طلبه الله منا لدخول الجنة؟ يعني ماذا طلب الله منا؟ صوم شهر بالسنة، هذا شيء صعب؟ صلي كل يوم 17 ركعة، زكي 2.5%، حجة بن عمر. تصوروا إخواننا تلك السلعة الغالية كم جعل الله لها ثمنا قليلا بسيطا سهله الله علينا، وهذا من عظيم فضله وتوفيقه. لذلك الله عز وجل له جنة عالية، ألا إن سلعة الله غالية، لكن الله تبارك وتعالى برحمته وجوده يدخلنا جنته بمحض كرمه، وطلب منا القليل والقليل والقليل من الأعمال. لو أخذنا إخواننا أعظم الأولياء وأكثر الناس عبادة ووضعنا عباداته كلها أمام جنب الله عز وجل، في جنب الله يعني أمام عظمة الله، بالله عليكم ما قيمة هذه الأعمال بين يدي الله؟ لا قيمة لها أبدا. ليه؟ لأن الله يستحق أكثر وأكثر وأكثر، كما وكيفا، يعني عدد في العبادات ونوع في العبادات، يستحق ربنا أكثر وأكثر وأكثر. لكن الله المتفضل كلفنا بالقليل ورضي منا القليل، أظهر المليح وستر القبيح، يعني عباداتنا فيها آفات قبل الله منا يعني ما فيها من خير، وتجاوز عما فيها من سيء، وهذا من فضله وكرمه.
والعوض إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة. أما الذي يكون في الدنيا فطلبه الشهوات المنوعة،
يعني أنا الآن عملت عملا صالحا، بدي عليه منزلي، بدي عليه منصبي، بدي عليه مكاني، بدي عليه ربح مالي، بدي عليه كذا زوال الكروب، بدي عليه نعم أن أعيش حياة طيبة كذا. الإنسان عندما يطلب ذلك عوضا على عمله، إذا فعلت ذلك طالبك الله بماذا؟ بوجود سر الإخلاص في عملك. مو أنت بدك عوض؟ أعطينا الآن العمل صافيا سليما لا رياء فيه وليس فيه شوائب. طب وين هذا العمل؟ ما عندنا. لذلك ماذا نقول؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
ومنها شهوة السمعة والشهرة وحب الظهور وغير ذلك، وكذلك طلبه للأحوال والمقامات والمكاشفات والمعارف.
يعني هو الآن يعمل الصالحات، يذكر الله كثيرا، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غايته من ذلك رؤية منام أو حصول مكاشفة أو حصول كرامة أو حصول نفحات وتجليات. إذن هو يعمل لأجل هذه الحظوظ النفسية، هو ما عم يشتغل لله عز وجل، هو يفعل ذلك فقط لنيل هذه الحظوظ التي في صورتها أمور دينية. إذن هو الآن ما قصده الله عز وجل، قصده المنام، قصده الكرامة، قصده الكشوفات، قصده هذه النفحات والتجليات. لذلك الإنسان ربما انقطع بهذه الأشياء عن الله سبحانه وتعالى وهو لا يدري. هذه الأشياء عبارة عن مراحل في الطريق وليست هي نهاية الطريق.
ولهذا يقول العارف الكبير الشيخ أرسلان رحمه الله تعالى ناصحا كل ملتفت إلى غير مطلوبه ومحبوبه ومقصوده: يا أسير الشهوات والعبادات،
ما شاء
يا
الله،
أسير المقامات،
يا أسير الشهوات والعبادات. يعني كما أنك تؤسر بشهوتك والشهوة من حظوظ نفسك، كذلك قد تؤسر بالعبادة عندما تكون العبادة من حظوظ نفسك. العبادة هي حق الله علينا، ما هي حظ لنا عند الله، هي حق الله علينا. فإذا صارت من حظوظ أنفسنا ربما صارت تقطعنا عن الله تبارك وتعالى.
يا أسير الشهوات والعبادات، يا أسير المقامات والمكاشفات.
سبحان الله، تأسيرك المقامات والمكاشفات، والله فلان صار في مقام كذا وهذا في مقام كذا، وأنا الآن بدي أحقق المقام الفلاني، وكذلك أريد أن يكشف لي، وأريد أن يستنير قلبي، وأريد أن أرى المنامات ويصير لي كرامات. إذا هذه غايتك وهي همك، أنت ما عم تشتغل لله، أنت أنت عم تشتغل لأجل هذه المقامات والكشوفات والكرامات وغير ذلك، وإنما أنت ينبغي أن تعمل لله تبارك وتعالى.
يا أسير المقامات والمكاشفات أنت مغرور.
الله.
وإنما كان أسيرها لأنها من جملة الأغيار ومن عالم الخلق.
وابن عطاء الله ماذا يقول؟ فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعاني والأسرار.
فالوقوف عندها قاطع عن الوصول إلى معرفة خالقها تعالى.
الله.
قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. ويقول الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى معلقا على كلامه: إذ لو كنت صادقا ما التفت إلى شهوة أو عبادة ولا مقام ولا مكاشفة، ولأفردت القصد إليه تعالى وحده دون جميع ما عداه، ولجردت العزم والهمة فيه تعالى وتركت ما سواه. ثم قال: ونقل ابن عطاء الله السكندري في التنوير في إسقاط التدبير عن شيخه أبي العباس المرسي رضي الله عنه أنه يقول: لن يصل الولي إلى الله حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى الله تعالى.
يعني أنا الآن أعمل أعمالا لازم يصير فيها ولي، أنا لازم يصير معي نفحات وجليات وكرامات، ليش الله ما عم يعطيني هدول؟ قال: طالما أنك تنتظر هذه الأشياء وتشعر أنك مستحق للوصول إلى الله عز وجل فلن تصل إلى الله، لأن هذه الأشياء تعيقك عن الوصول إلى الله. هذه الأشياء أخواننا عندما تتعلق بها تعوق وتحول بينك وبين الله عز وجل، وتصرف بها أنت عن الله عز وجل.
ومن كلام بعضهم: لو رفعت إلى ذروة الأكوان وترقيت إلى حيث لا مكان ثم اغتررت بشيء طرفة عين فلست من أولي الألباب.
سبحان الله. يعني الإنسان ارتقى مقامه جدا جدا جدا، ثم بعد ذلك التفت إلى عمله وقال: أنا أستحق بهذا العمل ثوابا مقاما عطاء من الله. بس يفكر هيك معناها هذا الإنسان ليس بولي. ليه؟ لأن الإنسان كل ما ارتقى مقامه يجب أن تزداد محاسبته لنفسه وأن يقف مع نفسه مع هذه الدقائق. لذلك نقول بالدعاء: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وكلما كان المقام أعلى كان السقوط منه أخطر.
ويقول ابن الفارض رحمه الله تعالى: قال لي حسن كل شيء تجلى بي تمل فقلت قصدي وراك.
قال لي كل شيء تجلى،
حسن كل شيء تجلى
بي تملى. الله. هو الآن الأكوان تنادي هذا الولي الصالح بي تملى، انظر إلى جمال هذه المكونات، إلى جمال هذه الشهوات، جمال هذه العبادات. بي تملى هذه، ماذا قال لها؟ إن قصدي وراك، يعني إن قصدي الله سبحانه وتعالى، أنا لا أقف عند هذه الأشياء التي هي من عطاء ربنا تبارك وتعالى.
قال لي حسن كل شيء تجلى بي تملى فقلت قصدي وراك. فالالتفات إلى حسن المكونات والمخلوقات،
يعني ملك علم أن ضيفا يزوره فأرسل له إلى الطريق شيئا من الطعام والشراب يستعين به في الوصول إلى قصر الملك. فهذا الضيف الزائر لما جاءه الطعام ماذا فعل؟ جعل ينشغل به عن القصر، صار كل همه يأكل يشرب بالطريق، وقف. نعم، واشتغل بإيش؟ بالطعام بالشراب بالأكل بكذا، ولم يتابع المسيرة إلى الملك. قال: هكذا حال الإنسان منا مع الله عز وجل. أنت مقبل على الله، أعطاك الله شيئا في الطريق، هل تترك إقبالك على الله وتقف مع هذا الذي في الطريق؟ أعطاك ربي كرامة، أعطاك منام، كشف لك بعض الأشياء، تقف عند هذه الأشياء؟ بالعكس، هذه قضايا أيها الإخوة لا نقف عندها أصلا، نأنس بها، نتنشط من خلالها، نستبشر من خلالها، لكن لا نقف عندها ولا نتعلق بها ولا تأخذنا عن طريق الله، بل نستفيد منها في مزيد من الإقبال على الله تبارك وتعالى.
فالالتفات إلى حسن المكونات والمخلوقات والوقوف عندها اغترار وانقطاع. ويقول بعضهم ناصحا لمن هذا حاله: ومهما ترى كل المراتب تجتلى، عليك فحل عنها فعن مثلها حلنا.
يعني كل شيء الآن بيجيك، كرامات، منامات، كشوفات، لا تقف عندها. فالأولياء جاءهم مثل ذلك وأكثر وأعظم، لكن لم يقفوا معه، وإنما بقوا مقبلين على الله عز وجل.
ويقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا نادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك.
سبحان الله.
وطلب العبد لهذه المقامات وغيرها شهوة خفية.
يا سلام، أنت الآن عندما تعبد الله أنت في صورة عبادة، لكن عندما تريد من خلال هذه العبادة هذه المقاصد العاجلة وهذه الكشوفات الفانية، أنت الآن في شهوة نفس. إذن الطاعة بالصورة، أما في الحقيقة أنت مع شهوة نفسك. لذلك أيها الإخوة، هذا شيء يحذر منه الأولياء والعلماء والصالحون في أقوالهم وفي كتبهم وفي أحوالهم. لذلك ربما بعض الناس يطمع من حوله بماذا؟ بمقامات وتجليات، وأنا كذا أرقى بك. لا يا أخي، أنا أريد أن توصلني إلى الله تبارك وتعالى، لا أن تعلقني بهذه العطاءات والمقامات والكرامات، فهذه محض فضل من ربنا تبارك وتعالى، وأنا مطلوب مني أن أكون على منهج يرضي الله في أحكامه وفي الآداب التي دلنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام.
وذلك إما أن ينالها فيطمئن إليها ويحجب بها عن المقصود، وإما أن لا ينالها عندما سار إليها إلا أنه جعلها غاية الله تعالى وسيلة، فيجتهد لتحصيلها فلا يصل، فيفتر عزمه ويقنط وييأس، وعندئذ يرجع القهقرة، إلا إذا لاحظته العناية بإرشاد المرشدين فيمكنه التخلص من هذه الورطة، وإلا دام منقطعا.
شو الورطة أخواننا؟ ما ذهب إلى المعاصي والكبائر، لكنه انحرف عن الطريق وتعلق بما يعطيه الله تبارك وتعالى لقلبه من المعاني والكشوفات أثناء الطريق، وقف عند هذه الأشياء،
وإلا دام منقطعا وانقلب على وجهه خاسرا. وأما طلب العوض في الآخرة فدخول الجنة والنجاة من النار، وتصحيح سيره بأن يعتقد أن دخول الجنة برحمة الله تعالى لا بعمله، فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
لأن كل ما نعمله من أعمال صالحة هو محض فضل ونعم من ربنا تبارك وتعالى يستوجب الشكر، وكل ما أكرمنا الله به من طاعات هو محض توفيق من الله وهو بخلق الله وتيسيره. لذلك نقول كل هذه الأعمال لا تعدو أن تكون شكرا من جزءا من الشكر الواجب علينا لله تبارك وتعالى على نعمه، ومنها هذه الأعمال التي نطلب عليها عوضا والعياذ بالله. يعني أنا أطلب عوضا على عمل هو بالأصل واجب علي شكرا لله تبارك وتعالى.
فالذي يخلص العبد من طلب العوض على عمله علمه بأنه عبد محض، وأنه لا ينال دخول الجنة والنجاة من النار إلا بفضل الله تعالى، والعبد لا يملك مع سيده شيئا،
الله الله،
إذ عبادته لله تعالى لمحض العبودية، فما يناله من الأجر والثواب تفضل وإحسان من الله تعالى في الدنيا والآخرة.
يعني لو أن الله ما جعل جنة وما جعل النار، وربنا ألا يستحق العبادة؟ طيب ربنا عز وجل إذا أمرنا بعبادته ولم يجعل على ذلك جنة ولا نارا، طيب ربنا ألا يلزمنا طاعته؟ نعم. إذا نحن نعبد الله عز وجل قياما بواجب العبودية مع مقام الربوبية، والله تبارك وتعالى يحسن إلينا ويتفضل علينا ويعطينا على أعمالنا الصالحة التي يقبلها منا آثارا وفوائد ومكاسب دينية ودنيوية في الدنيا وفي الآخرة، وكل ذاك العطاء محض فضل من الله تبارك وتعالى. فكما أنعم الله ابتداء بالنعم، أنعم الله علينا انتهاء بقبول العمل وإثابتنا عليه، وأن جعله سببا يوصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض.
وكذلك توفيقه للعبادة، فإذا ما شهد هذا التوفيق من جملة نعم الله عليه يسارع في شكر الله على هذه النعم، عندئذ يخلص من طلب العوض لعمله. والحجاب الثالث رضاه عن أعماله واغتراره بها، وتخليصه وإنقاذه من رضاه بعمله يكون بشيئين.
يعني بعد أن عمل صار ينظر إلى عمله، أنا حفظت القرآن، أنا طلبت العلم، أنا أعمل كذا وكذا، أنا أحسن إلى خلق الله، صار ينظر إلى أعماله ويرضاها ويقبلها ويرضى عن نفسه من خلالها، هذا أيضا من آفات الإخلاص.
أولا اطلاعه على عيوبه في أعماله، فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب،
أي والله،
وللنفس فيه حظ.
يعني أعمالنا الصالحة أيها الإخوة الشيطان لا يتركها صافية والنفس لا تتركها لنا سليمة، وإنما الشيطان والنفس يدخلان الخلل على أعمالنا الصالحة حتى تصير أعمالنا الصالحة نخاف من العقوبة عليها والعياذ بالله.
أما نصيب الشيطان فقد أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
عندما سئل عن التفات الرجل في صلاته فقال هو اختلاس يخترسه الشيطان من صلاة العبد. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فإذا كان هذا الالتفات طرفة أو لحظة فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله تعالى؟
الله،
هذا أعظم نصيب للشيطان من العبودية. وأما حظ النفس من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر من العارفين. ثانيا علم العبد بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها. فلو اجتهد العبد بالليل والنهار لرأى نفسه مقصرا تجاه الله تعالى، وأين العبد العاجز الضعيف من خالق الأكوان؟ لهذا بين لنا حضرة الله أن موقف خلقه منه التقصير، فقال وما قدر الله حق قدره.
سلام.
والخلاصة إن الإخلاص تصفية العمل من العلل والشوائب، سواء أكان مصدرها التعلق بالخلق كطلب مدحهم وتعظيمهم والهرب من ذمهم، أو كان مصدرها التعلق بالعمل كالاغترار به وطلب العوض عنه. لذا فإن أهل الهمم العالية أخلصوا دينهم لله وسمعوا نداء الله في قلوبهم ففروا إلى الله فاستجابوا لهاتف الحق. وقال قائلهم ملبيا له: تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.